بما هي حقيقة الواقع. قدرته الواضع عند وضعه ما كتبت العالم في السياق مش وضع شيء، يعني عملية إثباتا وأملا كيف قام بعملية الواضع هل ممكن أن يكون كل شيء عملية إنشائية أنشأها الواضع واعتبرها باعتبرها بحيث صار ربط بين اللفظ وبين المعنى. الآن ما يقوم به الأصوليون هو تحليل لحقيقة الوضع، وإن كانت يعني مثل لما الواحد يسوي في الأمثال تضرب ولا تقاس، لما ده يسوي عملية كيميائية ويسوي تجربة يحط مادة ومادة ثانية، هذا اللي يسوي التجربة هو جمع بين مادتين، لما يجي الكيميائي يريد يحلل يقول ليش هاي المادة مع هاي المادة أنتج هاي النتيجة، وهذه النتيجة سببها خصوصية هذه المادة، خصوصية هذه المادة، كيفية التفاعل فيها بينها وإلى آخره. فقد يكون الذي قام بالتجربة مو ناظر إلى هذا، قام بعملية الجمع وإنشاء هذه الخلطة فقط، ومو ناظر إلى نفس هذه الطريقة ونفس هذا الأمر الحاصل. فهنا يقول إحنا يعني نظريات التي أكو مقامين عندنا، أكو مقام الإنشاء والإثبات، كيف تحققت عملية الوضع، كيف صار عملية الربط، ومرة نريد نحلل أن هاي العلقة التي صارت والشيء الذي تحقق شنو حقيقته. لذلك في بعض الإشكالات التي يشكلها المرحوم السيد الخوئي وغيره على هذه النظريات بأن هذه معاني معقدة، وهذا المعنى المعقد لا يرد في ذهن الإنسان العرفي عندما يأتي ويضاع، وأن الوضع في العملية عرفية يقوم بها كثير من الناس، حتى الصبيان يقومون بعملية الوضع، وهذا هذه المعاني الدقية لا تتناسب مع عمومية الوضع. الكثير ناقش السيد في هذا مثل هذا الإشكال، اللي هو إشكال على أكثر من نظرية، يقول بأن هذا الإشكال لا يرد، لأن عملية الوضع صحيح هي عملية عرفية، لكن نحن في مقام التحليل، والتحليل يختلف عن الإنشاء. مثل ما واحد يجلس باستعارة يتكلم كلام باستعارة وجناس وتشبيه وإلى آخره، هو يتكلم على سليقته، يجي الناقد ويجي الشارح يذكر هاي استعارة وشبه كذا بكذا، ثم حذف وجه الشبه وأقام المشبه وحذف المشبه به، يريد لربع ساعة بس يشرحها. يعني هل المتكلم فكر ربع ساعة حتى يحكيها؟ بالتأكيد لا. فإذا عملية التحليل هي عملية بها نوع من التعقيد، وبها نوع من الغوص في عمق المعنى الذي ذكره القائل أو قام به الواضع. وقد يكون الواضع لم يكن ملتفتا التفاتا تاما، وإنما قام بعملية الوضع. إحنا إجينا نحلل أن هذا الوضع الذي جعل هذا الارتباط، هذا الارتباط له حقيقة، شلون حقيقة وشلون كذا إلى آخره. كان الكلام في نظرية الوجود التنزيلي التي هي المعنى المتعارف لدى المناطق والفلاسفة بأن الوجود اللفظي هو وجود للمعنى تنزيلا، وأن اللفظ يكون هو وجود المعنى، لكن وجودا ليس وجودا حقيقيا وإنما وجودا تنزيليا اعتباريا. خب هذا المعنى أيضا السيد الخوئي أشكل عليه بالإشكال المعروف بأن هذا معنى الدقي لا يرد إلى ذهن كذا وكذا. وكان الإشكال الثاني هو أن عملية الوجود التنزيلي سوف تجعل هناك نوع من الاتحاد والاندماج التام بين اللفظ والمعنى، بحيث يصبحان شيئا واحدا، بينما نحن في استعمال الألفاظ وفي اللغات عندنا شيئين، عندنا دال وعندنا مدلول، وعندنا لفظ وعندنا انتقال من اللفظ إلى المعنى. بالوجود التنزيلي بعد أنت ما راح تشوف ذلك المنزل عليه مباشرة، راح تشوف هذا المعنى أمامك، بعد لفظون ومن اللفظ تنتقل إلى هذا المعنى بعد ماكو، تشوف شيء واحد متحقق أمامك، وهذا في الشيء يجعل هذه النظرية بعيدة ويستبعد وضعها. صاحب هذه النظرية أو المدافع عن هذه النظرية قال لا، قال هي عدم ملاحظة الإثنينية هي في مرحلة الاستعمال والتداول العملي. يعني في مرحلة الاستعمال واحد يشوف هذين اللفظ والمعنى شيء واحد، وهذا لا يدل على أنه في مرحلة الوضع، في مرحلة الوضع يكون ماذا؟ يكون كذلك. يقول مثل المرآة، المرآة مع تكرر النظر إليها بعد واحد ينسى أن أكو مرآة أمامه، يتصرف كأنه قاعد يرى الواقع، مو يرى انعكاس الواقع على المرآة. بينما الذي صنع المرآة شنو سوى؟ إجا سوى شيء اسمه مرآة. هذه المرآة لها خصائص، لها صفات، عملها عملا مستقلا ثم جعلها أمامك. فالمرآة لها وجود مستقل غير وجود الصورة التي تعكسها، فأكو في شيء استقلالي، لأنه في بعض الأحيان في مرحلة الاستعمال هذا الشيء الذي هو آلة للنظر أو طريق لتحصيل الانعكاسات والنظر إليها يصبح ما إلى وجود، كأنه ما هو موجود، ما به ينظر وما إليه ينظر. الذي ما به ينظر يعني مثل الجسر، لما يصير تكرر ذهاب وإياب وكذا أصلا أنسى أن هذا الجسر، كان أنا ماشي على الأرض، كان أنا واصل للمعنى. هذه الآلة أنساها بعد. هذا متى؟ يقول هذا القائد يعني صاحب هذه النظرية، ترى هاي في مرحلة الاستعمال، أما هاي لا تدل على أن في مرحلة الوضع هذا الجسر كان إلى شغل وحده، يتعبني عليه، سويناه، بنيناه، كذا وكذا. الآن أنت تشوفه كأنه في شيء ما موجود باعتبار العادة اللي صارت، ومع الاعتياد الشيء اللي يكون آلي، يعني مثل علم المنطق، أنت تتكلم تنطقي لكن في نفسك تجي تطبق قواعد المنطق ما تطبقها، تتحدث مباشرة. ليش؟ لأن المنطق بعد انطبع عليه تفكيرك، لما انطبع عليه التفكير حينئذ أنت تمشي على طبق قالب، مو أشوف أنا القالب وأجي أحط كلامي في هذا القالب وكذا 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 وكذا، بعد القالب ما يرى. واضح شلون؟ يعني مثل ما نقول احنا نقول قبل كل فعل هناك مراحل، هناك مراحل تصور ثم تصديق ثم شوق ثم إرادة ثم صدور الفعل، زين؟ هذه قرآن يعني كل فعل يفعله الإنسان لابد أن يذهب على يمر على هذه المراحل الأربعة. الإنسان تقول يا أنا قاعد أسويها هاي أشياء، هل يعني بهاي المراحل الأربعة؟ يقول لك إيه، زين يا أخي ما قاعد أحس بيها، ما قاعد أشعر بيها أصلاً. نعم ما تشعر بيها، لأن أصبح مع الممارسة هاي يصير بأقل من الثانية. بينما أداة تريد تبني بيت، تقعد تفكر وتخطط وترسم وتحضر المونة وتحضر الفلوس وتحسب، تبدأ تقول ها هذا مفيد لي ما مفيد لي، مصلحة شنو مرسل شنو، وتبدأ شوي شوي تشوف هاي المراحل شنو معزولة عن بعضها البعض. ففي مرحلة الاستعمال الأمور الوسطية والأمور الآلية والتي بها يصير النظر ومن خلالها يكون النظر، هاي كلها تروح وتتقلص. ولكن هذا لا يدل على أنه في مرحلة التحليل وفي مرحلة الوضع الأمر كان كذلك. فأنت يا سيدتي تشكل علينا بأن إثنينية ما موجودة وما ملحوظة، نقول نعم هاي الإثنينية ما ملحوظة لأنك في مرحلة الاستعمال أصبح ما به ينظر يتلاشى، مثل المرآة، المرآة من تكرر النظر إليها حينئذ راح بعد انا هدفي اشوف صورتي، اشوف صورت بعد تعال جيب لي المرآة، هذه المرآة، الاحظ المرآة مباشرة قدام المرآة واشوفها. بينما عندما وضع المرآة كان منتبه الى وضع المرآة. هنا هم اللاف المتكلم عندما يتكلم يريد ان يوصل المعنى، ويريد ان يوصل المعنى باي شكل. بعد ما بعد حينئذ مع تكرر الاستعمال اللحاظ اللفظ يتلاشى ويضعف، لكن يضعف لا انه ليس له وجود، ليس له وجود، لا له وجود، لكن هذا الوجود تلاشى و يعني اصبح ليس له بذلك الشكل. إذن عدم لحاظ اللفظ، عدم لحاظ اللفظ هو في مقام الاستعمال، أم ولا يستلزم ذلك أن يكون في مقام الوضع الأمر كذلك، لأن مقام الاستعمال شيء ومقام الوضع شيء آخر. أما السيد رحمة الله عليه يقول نعم إذا قلنا بهذه المقولة صحيح، لكن ما دمنا في مقام الاستعمال وصلنا إلى هذه الدرجة هذا لا يدل على أن بالوضع كان وجود تنزيلي. من المحتمل، إذا أنا أؤمن معك بهذا الشيء، لكن هذا الشيء من المحتمل أن يكون مقام الوقت مثل مقام الاستعمار، ومن المحتمل أن يكون غيره. يعني لما ما أشوف إثنينية في مقام الاستعمال فهذا يعني إما أن يكون في مقام الوضع أيضا لا توجد إثنينية، أو في مقام الوضع شنو توجد إثنينية. فهذا أمر أعم من كونه في مقام الوضع أكو اعتبار وجود اللفظ وجودا للمعنى أو لا، أنه في مقام الوضع هو وضعهم كذلك. على كل حال يقول هذا التصوير، هذا التصوير الذي ذكر ليس تصويرا تاما يمكن المساعدة عليه. القول الآخر وهو ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، محق الأصفهاني ذكر بأنه الأمور الموجودة والتي لها وجود تارة تكون وجودات حقيقية مثل الجواهر والأعراض، وتارة وجودات اعتبارية، وجودات وأمور تتحقق في عالم الاعتبار. الأمور التي تتحقق في عالم الاعتبار الفرد والإنسان يقوم بدور بأحد أمرين في الأمور الاعتبارية، إما أن يكون سبباً في تحقق ذلك الاعتبار، وإما أن يكون منشئاً للاعتبار. أن يكون سبباً يقول مثل البيع والشراء. في البيع والشراء شو يصير؟ أنا أجي أقول بعته، هذاك شو يقول؟ قبلته. شنو سوينا إحنا الثانيين؟ قمنا بإنشاء الصيغة، قمنا بإنشاء الصيغة. إجى العرف قال نتيجة هذا الإنشاء شنو؟ إن أنت أصبحت مالكا للثمن وهذاك أصبح مالكا للمبيع. فالعقلاء إجوا واعتبروا الملكية، فالملكية هو الأمر الاعتباري، أما تلفظي بالصيغة هذا أمر حقيقي، تلفظ ذاك بالصيغة أمر حقيقي. نتيجة هذا الأمر نشأ أمرا اعتباريا، فالصيغة كانت سببا في نشوء ذلك الأمر الاعتباري. فأنا كنت يعني الصيغة هنا ودوري كمنشئ ودوري كمعتبر، خلينا نسميها أنني كنت سببا في نشأة ذلك الأمر الاعتباري. بس الأمر الاعتباري من سوى؟ العقلاء. العقلاء هم اعتبروا شيء اسمه الملكية. العقلاء هم اعتبروا الملكية. فلما اعتبروا الملكية أنا كنت بصيغتي من باع والمشتري سببا في نشأة ذلك الأمر الاعتباري، والأمر الاعتباري هو اعتبار العقلاء. هذا أحد الأمور الاعتبارية. أحد الأمور الاعتبارية الأخرى لا، أن المعتبر ينشئ الاعتبار، مو يكون سببا في نشأة الاعتبار، لا، متن الاعتبار هو يسوي، مو يكون سببا في نشأة الاعتبار العقلائي، لا، هو يسوي الاعتبار، هو يسوي الاعتبار، مو يكون سببا هذا المعتبر في نشأة الأمر الاعتباري، والأمر الاعتباري اعتباره العقلاء، لا، أنا أجي أسوي الاعتبار بنفسي. الوضع يقول من هذا المعنى، الوضع هو داخل في ضمن هذه المقولة، هذه المقولة إن أنا أنشئ الاعتبار بنفسي. يقول هذا على نحو، هذا على نحو عندما يأتي، ويعني نحو دلالة اللفظ وما يقوم به الواضع مثل ما يجعل علامة على شيء. هاي علامات المرور، علامات المرور في الواقع شنو؟ يجي الشرطي أو يجي الواضع يجعل هذه العلامة على هذا المكان. يقول هذه العلامة دليل على أنك مشيت 5 كيلومترات، ودليل هذا العلم اللي عبر علم منصوب على هذا المكان دليل على أن هذا تحققت هذه المسافة فعلا. يقول هذه الدلالة، حيثية دلالة هذا العلم وهذه العلامة على ذلك المعنى، هذه الحيثية نفس حيثية دلالة اللفظ على المعنى. عندنا لفظ يدلنا على معنى، وعندنا دلالة علامة على معنى أو مدلول. فيقول هذه الدلالة، هذه الحيثية التي من خلالها يدل اللفظ، كأنني عندما أقول لفظ الشجر، هذه الشجر علم منصوب على هذه الشجرة. فلما تكون علم منصوب على هذه الشجرة، مثل أحط علم على الشجرة أكتب عليه الشجر. فهذه الدلالة، دلالة هذا اللفظ على المعنى، كدلالة هذا العلم المنصوب على هذا، إنك وصلت إلى مسافة مثل فرصة أو كيلومترين، العلامة المنصوبة. فلذلك هذه النظرية مات الشيخ مات المحقق الأصفهاني أطلق عليها بأنها نظرية الدلالة العلاماتية مثلا، بحيث يكون دور الألفاظ هو دور العلامة، كبقية الدوال التي تكون علامة على شيء معين. يحط لك علامة قف، هنا علامة، تحط لك علامة شجر، حجر، مدار، كذا، فرش، يحط لك علامة على كل معنى من المعاني. فأنت من خلال هذه المعاني اشرح تستفيد، من خلال هذه المعاني سوف تستفيد مثلا المعنى المقصود، المعنى الذي تقصده. نظرية بسيطة مو صعبة. أول إشكال يشكله السيد رحمة الله عليها لأن هذا معنى دقيق لا يلتفت إليه كل أحد، هذا المعنى من الأمور الدقيقة تحتاج إلى عناية، وعملية الوضع هي عملية عرفية يقوم بها حتى الصبيان. شنو وجه الدقة؟ علامة توضع على شيء، وجه الدقة شنو؟ مرة تجي مثل مات المحقق العراقي، واقع تكويني وعملية ارتباط، هذا الارتباط يتحول إلى واقع تكويني، والواضع تصور هذا، يفت صعوبة. أما أن يضع الإنسان علامة على شيء وأن اللفظ الدال على معنى هو كالعلامة الموضوع على العلامة المنصوبة بالدلالة على معنى معين، شو المشكلة؟ وين وجه الدقة الذي بحيث يصعب تصوره أو يصعب تحقق عملية الواقع؟ أو يقال حينئذ كما في بقية الجواب السابق أن هذه عملية الوضع هي عملية عرفية صحيح، نحن نقوم بتحليلها وكون التحليل معقد ودقيق لا يعني أن عملية الوضع هي عملية معقدة وتحتاج إلى دقة. هذا الشيء. الإشكال الآخر الذي كان له رحمة الله عليه بأن العلامات بيها ثلاثة أمور: أكو العلامة نفسها، وأكو الموضوع عليه، وأكو الموضوع له. يعني العلامة تحتاج إلى نصب، والنصب يحتاج إلى مكان. فعندنا علامة وعندنا المكان الذي نصب عليه، وعندنا شنو المعنى الذي تؤدي إليه. فعندنا ثلاثة أركان في العلامات في عملية الوضع. ما عندنا ثلاث علامات، ثلاث أركان، عندنا ركن فقط: اللفظ يعني الموضوع والموضوع له. ما عندنا ثلاثة، ما عندنا ثلاثة أركان لعملية الوضع، وإنما هما ركنان فقط. وهذا فرق. الكل هجم على السيد رحمة الله عليه إن هذا صار مناقشة في المثال. المحقق الأصفهاني قال بأن الدور الذي تلعبه العلاقة بين اللفظ والمعنى هي كالدور الذي تلعبه العلامة. إذا ما إجا مثل، فلما إجا مثل بهذا المثال لا يعني أن كل دقائق وكل الأمور الموجودة بهذا المثال تكون بالموجودة بالوضع. كون هناك ثلاثة أمور: وضع وموضوع عليه وموضوع له، هاي خصوصيات الوضع الخارجي. لأن أكو شيء اسمه خارج، أكو شيء اسمه مكان، أكو شيء اسمه معنى، أكو شيء اسمه علامة. فالعلامة لما يجي يحطها بيحطها بالهواء، أي يحط قطعة فلازم أكو مكان لهذه القطعة، حط على الأرض، حط بالمكان الفلاني، فلا بد أن يكون لها مكان. أما في عالم الذهن أيضا لا بد أن يكون لها مكان. يعني هذه الثلاثية، ثلاثية أركان أو ثلاثية الأمور الموجودة في وضع العلامات المنصوبة خارجين، هذه لأن الخارج يقتضي ذلك. ما دام عندي علامات منصوبة، شو علامات منصوبة؟ يعني علامات موضوعة في الخارج، هذا معنى منصوبة. فلما أنا قاعد أفترض أنها علامات خارجية لابد أن تكون ثلاثية. طب متى نحط بالهواء؟ ما دام نصب إذا لابد أن تكون لها شنو مكان، لابد أن يكون موضوع عليه، وأكو موضوع له وهو الدلالة وأن المدلول مالتها، وأكو هي العلامة هي الموضوع. زي لكن هذه الثلاثية لابد أيضا أن تكون وين؟ أن تكون موجودة في عالم الذهن؟ لا. إذن في عالم الذهن شنو يصير؟ في عالم الذهن الموضوع له والموضوع عليه يكون شيء واحد. ليش؟ لأنه ماكو حيز وماكو نصب في مكان. النصب يكون على المعنى نفسه، المعنى ذهني، فالنصب على المعنى الذهني يكون هو الموضوع له والموضوع عليه واحد في عالم الذهن. يعني مقتضيات الخارج أن تكون العلامة لها أركان ثلاثة: العلامة المنصوبة، موضوع عليه وموضوع له. أما في عالم الذهن ما متصور هذه الأركان الثلاثة والأمور الثلاثة. وبالتالي حينئذ ذهب البعض إلى أنه يعني هذا الإشكال الذي ذكره السيد الخوي من ثلاثية الأركان في نظرية المحقق الأصفهاني، وأن هذه الأركان الثلاثة ما موجودة في الوضع، هذا لا يستدعي أن يكون خلافا بينها، بين الوضع وبين العلامات المنصوبة. لذلك البعض اختار الشيخ الوحيد الخراساني من المتأخرين وغيره أن يكون هذا الذي ذكره الشيخ المحقق الأصفهاني معنى معقول، بأنه قد تساعد عليه بعض الروايات بأن معنى السمة هي العلامة، الاسم هي العلامة، وسمة الشيء علامة الشيء. فلما يضع الشيء، فلما يضع الإنسان اسما لشيء معين، هو في الواقع علامة عليه، علامة على ذلك المعنى المشخص والمعين. نرجع ونقول بأنه هذه الاختيار إحدى هذه النظريات هي عملية تحليلية، ليست لها دليل عقلي برهاني، وإنما جهة من الجهات أو ناحية من النواحي مثلا تكون مقبولة وتكون مستحسنة، فيذهب إليها المحلل ويعتبر هذه النظرية دون النظريات الأخرى. بقية تأتي إن شاء الله.
يعني ولكن بين يعني ربما ذكر لنا علامات ثلاث الأركان ثلاث من هاي الناحية، مو ليس من ناحية أخرى، يعني مو قصده إنه للوضع ثلاث علامات وهذه نقلها من هذه الجهة لهذه الجو يقيس عليها وقدر ذلك، ولا غير معقول أستاذ الخوي يقول غير متفتلة إنه لا وجود العلامات إن هذا ثال.
إن شاء الله راح نسأل
خلص الله
عباراته مو بالشكل عباراته، لا كان في مقام إشكال عليه أن العلامات الموصوفة بها ثلاثية الأركان والوضع ركناه اثنان فقط وما وجود شيء موضوع عليه.
يعني أخبر سيد يقول جناب السيد أنه الوضع بسيط بحيث أنه لا يحتاج إلى هذه
نريد أن يقول بأن ما ذكروه بأنه ما ذكره المحقق عملية بها تحقيق، وهذا ما يتناسب مع عرفية الواقع. لازم نروح نشوف إنه أمر متعارف، بس أسميه بسيط أنت، معنى بسيط ما في مشكلة. أمر يعرفه الجميع، يسهل على الجميع، ممكن الجميع أن يسوي، وفي متناول الجميع.
لكن العراق قال فناء اللفظ في المعنى.
العراق على